فيقول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب علامات النبوة: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا أحمد بن يزيد عن إبراهيم أبو الحسن. عندكم أبو الحسن كذا، يعني على كل حال يعني كان الأقرب أن تكون حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن، يعني هذا يرجع إلى أحمد. نعم، ما في إشكال. أبو الحسن الحراني: حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق، سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب: ابعث ابنك يحمله معي. قال: فحملته معه، وخرج أبي ينتقد ثمنه، فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعت ما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سرينا ليلتنا، ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة، وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلنا عنده، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة، وقلت له: نم يا رسول الله، وأنا أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، فقلت لمن أنت يا غلام؟ قال: الرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. نشرح أثناء القراءة حتى ما يطول الوقت. هذا الحديث الذي حدث أبو بكر رضي الله عنه يبين فيه ما حصل من هذه العلامة العظيمة التي تدل على صدقه على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى حافظه، فإنه خرج في الهجرة فحماه الله في مواطن كثيرة، من ضمنها هذا الموطن الذي لحق فيه سواقة ابن مالك في أثناء الطريق. قال: نم ولا أنفض. قال: فإذا رأى، قلت لمن أنت يا غلام؟ قال: الرجل من أهل المدينة أو مكة. المدينة المراد بها مكة، الراوي يعني ترد المدينة أو مكة، وليس المدينة المنورة لأمرين: الأمر الأول أن المدينة بعيدة من المكان الذي ذكر أبو بكر رضي الله عنه، هذا في قرابة منتصف الطريق، فيبعد جدا أن راعي غنم في المدينة، أن صاحب غنم في المدينة يبعث غنمه إلى هذه المسافات البعيدة، هذا بعيد جدا. ثانيا أن هذا أن الحديث فيه اللفظ، فيه رواية أو فيه شك من الراوي، قال: أو مكة. لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل لفلان، رجل من المدينة أو مكة. فيعني شك، قال: المدينة المعروفة التي هي مكة، أو قال مكة بهذا اللفظ. ثم أيضا يقال إن المدينة لم تكن تسمى بهذا الاسم في عهد في ذلك الوقت، إنما كان تسمى إيش؟ يثرب. سماها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، يقولون يثرب وهي المدينة. هذا ما في إشكال، أنه رجل من أهل المدينة يعني مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. هذا محمول على أن هذا الغلام أنه مأذون له بسقي من مر به. بعضهم قال: هذه من أموال المشركين وهي غنائم، لأنهم كفرة، لكن هذا قبل القتال، يعني هذا قبل مشروعية القتال، يعني الأقرب أنه مأذون له، استأذنه قال فتحلب، مع أنه ما يملك، الغلام مملوك والغنم سيدي وليست له، لكن يعني هذا محمول على أن عنده إذنا بسقي من يمر به. ذلك سأله أبو بكر قال فتحلب، قال نعم. فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقدى، قال فرأيت الضراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض، فحلب في قعب كثبة من لبن. القعب نوع من الأواني ليس بالكبير، كثبة يعني قليل من اللبن، ومعي داوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتب منها يشرب ويتوضأ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قال ألم يعني للرحيل؟ قلت بلى، قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس أي زالت، واتبعنا سراقة بن مالك، فقلت أتينا يا رسول الله؟ فقال لا تحزن إن الله معنا. هذا فيه ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه جل وعلا، لأنه يعلم علم اليقين أن الذي أرسله وبعثه بهذا الدين العظيم أنه لن يقبضه حتى يكمل البلاغ، حتى يبلغ الدين كاملا. هذا يقين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ينافي الحكمة. لو أماته قبل أن يتم الدين هذا ينافي الحكمة. الله يختار صفيه يرسله بدين عظيم ثم يموت في أول الأمر، هذا ينافي الحكمة. فالله تعالى حكيم، ما دام أنه أرسل هذا الرسول بهذا الدين العظيم لن يقبضه حتى يتم به الرسالة والشريعة، فقطعا لن يموت قبل إتمام الدين، لأن الله تعالى أرسله لهذه المهمة العظيمة فلا بد أن يتم. كان عنده يقين لا شك فيه، وليس عنده خوف أبدا، كان عليه الصلاة والسلام ثابت القلب ولا يخاف ولا يتردد. لما وصل الغار قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو أن أحد نظر موضع قدميه لأبصرنا، لأن وقفوا على الغار والنبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الغار، ليس هناك ما يمنع الرؤية، لو أحد نظر أبصر موضع يديه لرعاه. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. فأخذ الله تعالى أبصارهم فلم يروهم، وقف على الغار وقطع الأثر في الغار، وهم قاموا على الغار وليس هناك شيء يمنع من الرؤية، ولكن الله تعالى أخذ أبصارهم فلم يروه، والله على كل شيء قدير. فقال لما جلس قال لا تحزن إن الله معنا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه. قد يقول قائل سراقة واحد والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأقواهم بدنا وأثبتهم قلبا، فكيف يعني يخاف أبو بكر يعني من سراقة وهو شخص واحد؟ فيستطيعون رده أنه جاء بمفرده ولم يأتي معه أحد. لماذا؟ من أجل أن يحوز على الجائزة وحده، لأنه كان في مجلس كما جاء الحديث عند البخاري مطولا، كان جالس في مجلس بني مدلج، فجاء رجل قال وجعلت قريشا في النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر كل واحد 100 من الإبل، من يأتي به حيا أو ميتا، وشاع هذا في القبائل. فجاء رجل قال إني رأيت 3 أسودة، يعني أشخاصا أخذوا طريق الساحل وما أراه إلا محمدا وصاحبه. قال سراقة في المجلس قال لا، هؤلاء فلان وفلان وفلان أظلوا بعيرا، فذهبوا يطلبونه، فظلل الحاضرين وصدقوا أن سراقة صادق، فسكتوا وهو علم أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج تحدث قليلا معهم فاستغفلهم وخرج. قل فأمرت الجارية أن تخرج الفرس من وراء أكمة، وأخذت رمحي ووضعته في الأرض لأن لا يرى، فركبت الفرس وانطلقت وحده من أجل أن يحصل على الجائزة. لكن الله أعلم، قد يقال أنه لو قتلوه لا تسامع قومه وجاءوا وحصل شر كثير، بخلاف ما لو رجع. وقد يقال أن الله تعالى كفاهم بلا مؤنة وبلا تعب وبلا قتال، وتحول إلى مدافع لما رجع صار يصد الناس، كلما جاء أحد قال كفيتم ما هنالك، فكان فصار يصد الناس بدون تعب بدون قتال بدون إثارة القبائل. فالله سبحانه وتعالى اختار لهم أيسر الأمور وأحسنها وأسلمها. دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فارتطمت به فرس إلى بطنها، والأرى في جلد من الأرض. يعني أظن أرى يعني أظن. فهذه آية عظيمة لأن الأرض كانت صلبة جلد، ومعلوم أن الفرس ما يغوص تغوص قوائمه في الأرض الصلبة، يمكن تغوص في الرمل تغوص قليلا إلى مثلا نصف الساق وكذا، لكن في الأرض الصلبة لا يمكن أن تغوص قوائم الفرس. فغاصت قوائمه حتى البطن، ارتطم بطنها بالأرض، يعني القوائم غاصت كاملة حتى ارتطم بطنها بالأرض شدة ما غاصت القوائم، وسقط عن فرسه. قال فأخذت الأزلام فاقتسمت بها، أو يعني أجال الأزلام وأخرج أحدها، معروف الأزلام ثلاثة أحجار يقتسمون بها، يعني يطلبون القسم في الجاهلية، افعل ولا تفعل وغفل، ليس في شيء، إذا خرج الغفل عاد الاستقسام، وإذا خرج أحد الاثنين مشى عليه. قال فخرج الذي أكره، يعني لا تفعل. قال فعصيت الأزلام وتبعتهم، ثم غاصت مرة أخرى وسقط مرتين أو ثلاثا، فعلم، قال فعلمت أنهم قد منعوا، فناديته بالأمان، يعني تيقن لما سقط مرة مرتين أو ثلاث علم يقينا أنهم ممنوعون، وأن هذا من بأمر الله ولا سبيل له عليهم، فنادى بالأمان، فكتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتاب أمان، قال كيف بك إذا لبست سواري كسرى وتاجه، أو تاج كسرى وسواري، فتعجب، قال سواري كسرى من هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز. كتب له كتابا ورجع، عرض عليهم الطعام وما يحتاجون إليه، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، قال رد عنا الطلب، فرجع ما يلقى أحد إلا قال قد كفيتم ما هنالك ورده. هذه آية عظيمة من آيات الله، كفاهم الله هذا الرجل وغيره ممن وراءه بدون قتال بدون تعب، دعا الله فاستجاب دعاه ورده بهذه الطريقة، صار هذا سببا في إسلامه، فإنه ما أسلم في الحال، لكنه لما فتح الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام مكة وظهر الإسلام جاء بعد ذلك وأسلم رضي الله عنه. فألبسه عمر رضي الله عنه تاج كسرى وسواريه، وقال بخن بخن عربي من بني مدحج بني مدلج يلبس تاج كسرى وسواري، لكن لبسه يعني تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام وليس تمليكا له، هذه يعني التاج والسواران لها قيمة عظيمة، لكن لبسه قليلا ثم أخذها منه تحقيقا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني أراكم قد دعوتما علي فادعوا لي، فالله يعني هذا حلف لكما أن أرد عنكم الطلب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، يعني خرجت قوائم فرسه، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتم كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا رده، قال ووفى لنا. حدثنا معلى مؤسد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. ما وجه إدخال هذا الحديث في علامات النبوة؟ الجواب أنه مات العرابي كما جاء عند الطبراني، يعني يتم الاستشهاد بالزيادة، لكن المؤلف اختصره عند الطبراني أنه ما أمسى إلا ميتا، لما أبى قال نعم إذن فإنه قد استجاب الله تعالى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو حقق خبره، نعم إذن يعني تموت، أخبر أنه يموت فما أمسى إلا ميتا، هذا يدل على أن البلاء ممكن بالمنطق، من أحسن الظن بالله ورجع ربه فالله تعالى قريب مجيب، ومن أساء الظن بالله وتشاءم فإنه يوكل إلى نفسه بإذن الله. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما هرب منهم نبش عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. هذه آية من آيات الله تدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا كان نصرانيا فأسلم وصار يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبب قوله هذا الشقي والعياذ بالله الذي يقول ما درى محمد إنما كتبت له، يقصد من جاء في بعض رواية الحديث أنه إذا جاءت عليما حكيما وعزيزا حكيما والله كان عليما حكيما غفور رحيما، يقول أكتب عليما حكيما غفور رحيما، يقول اكتب ما شئت اكتب ما شئت، يعني أنه لو قرأت هكذا وهكذا أنه وجوه يعني نزلت بأحرف هكذا وهكذا، فيخير النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب ما شاء من هذه الأحرف التي الواسعة التي نزل بها القرآن فيكتب. وظن أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يحفظ، أنه يقول اكتب ما شئت يعني يكتب ما شاء، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليه ما يعرف هل هو كذا أو كذا، هذا يعني من تسويل الشيطان. وأبي بن كعب رضي الله عنه لما نزلت الأحرف السبعة وقرأ شخص على غير قراءته وقال هكذا أنزلت وهكذا أنزلت، حصل عنده شيء من الشك، قال فدخلني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فزال عنه ما وجد من الشك لسبب إيمانه وثباته ورسوخه. لكن هذا الشقي ما عنده ذاك الإيمان، حديث عهد كان نصرانيا وأسلم فحصل له الشك، حصل له الشك بسبب هذه الأحرف فظل والعياذ بالله وانتكس وارتد وصار يتهجم ويشكك في القرآن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري ما يكتب له، الحين يكتب كذا ويقره، يكتب كذا ويقره، يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ القرآن ولا يعرف هل هو كذا أو كذا، وما علم أن القرآن نزل بهذا وهذا 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 كلها صحيحة من عند الله كلها كافية شافية، فهذا سبب ضلاله والعياذ بالله. فحصل ما حصل جعله الله تعالى عبرة، حفروا له ثم يجدونه منبوشا ملقا على الأرض، ثم يحفروا الثاني يعمقون أكثر فيجدونه في الصباح ملقا على الأرض، شكون يقول هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه نبشوا عن صاحبنا، فلما حفروا المرة الثانية والثالثة يتكرر الأمر، عرفوا أنه ليس من فعل أحد وأنه آية فتركوه منبوذا ويلغن. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. كسرى لما هلك لم يأتي بعده يعني تمزق ملك الفرس، لأنه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه يعني يمزق الله ملكه، فلما مات ولي ابنه ثم مات مدة يسيرة ثم مات، ثم لم يجدوا أحدا من أولاده فملكوا ابنته وبقيت سنة أو قريب السنة ثم ماتت، ثم ملكوا ابنته الثانية ثم أيضا ولم يستقم لها الأمر، وصار عندهم خبط واختلاف ولم يستقروا على شيء، مستحقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا كسرى بعده. أما قيصر فإنه استمر حكمه في بلاد الروم، انحازوا عن الشام واستمروا في بلاد الروم مدة طويلة، فأجاب الحافظ عن هذا قال يجاب عنه أنه لا قيصر بعده في بلاد الشام، في بلاد الشام إذا هلك كسرى هذا على ظاهره، لكن قيصر استمر يعني هلك قيصر الذي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه غيره مدة طويلة في يعني ما بعد بلاد الشام والقسطنطينية وكذا، وسمى روما رومية يسمى روما، هذه بلاد الروم، فاستمروا زمانا طويلة، يعني يجاب عنه أنه لا قيصر أي في هذه الأماكن التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستفتح، يعني ورد في حديث عند مسلم أنه سيفتح الشام، ووقت لأهل الشام ذي الجحفة، هذه أخبار صريحة صحيحة بأن الشام سيفتح، والشام كان تحت حكم قيصر، فإذا هلك قيصر هلك ملكه عن الشام فلا قيصر بعده، سيكون بلد إسلام، أما ما وراءه هذا مسكوت عنه. وأنفقت كنوزهما في سبيل الله، فإن هذه الكنوز القيصر كان عنده الذهب وكسرى عنده الفضة الأحمر والأبيض، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر الذهب وهو الغالب على كنوز قيصر، والأبيض الفضة وهي غالبة على كنوز كسرى، هذه صارت غنائم للمجاهدين يستعينون بها على الجهاد، والخمس ينفق في الجهاد في السلاح والكراع، صارت عون المسلمين على الجهاد في سبيل الله. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن أبي بكير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد صلى الله عليه وسلم أمرا بعده تبعته، وقدم في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت بن قيس بن شماس في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد يعني جريد النخل، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك أو وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، في لفظ ما أريد. الشاهد وجه الاستدلال بهذا الحديث أن الأمر وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإنه أعرض وأدبر فعقره الله ولم تطل مدته، مات بعد هذه بعد مجيء المدينة بسنين معدودة، لأنه جاء في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين في أول خلافته، فما بقي إلا مدة قليلة وعقره الله، مع أنه كان في عدد كثير، كان العدد كثير وعندهم شوكة وبأس وشدة، اشتد القتال في أول الأمر لكن هزمهم الله. وإلا اليمامة في موقعة وقعة اليمامة من أشد المعارك في في بالنسبة لحروب المرتدين، وانهزم المسلمون في بداية المعركة تراجعوا كثيرا حتى وصلوا إلى فسطاط النساء، كادوا ينكشفون، لكن الله تعالى ثبتهم بخالد بن الوليد رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه جعل كل قبيلة على حدة، لأنه كان خبيرا بالحروب رضي الله عنه. فعاد الخطة لما رأى الصحابة تراجعوا، رأى المسلمين تراجعوا حتى كادوا ينكشفوا، فعاد ترتيب الجيش من جديد، فجعل كل قبيلة على حدة حتى يعرف، يقول حتى نعلم من ينهزم، فيستحي الإنسان ينهزم ويقاتل بين أقاربه، هذه قبيلة مثلا أسلم، هذه غفار، هذه مذحج، هذه كندة، هذه كذا، فيصعب الإنسان أولا أنه يستميت، لأنه إذا نظر عن يمينه هذا أبوه، هذا أخوه، هذا ابن عمه، هذا قريبه، هذا كذا، فيستميت أن يقاتل عن عصبته وأقاربه، وثانيا أنه يستحي أن يفر لأنهم يرونه، هؤلاء أهله وقاربه، فيستحي من الفرار بين من يعرفه، خلاف ما إذا كان لا يعرف بعضهم بعضا يسهل عليه أن يفر لأنه لا يعرف أحد. فقسم الجيش ثم صار في الوصف القلب وتقدم رضي الله عنه، وجعل مجموعة تحمي ظهره لئلا يؤتى من الخلف، تقدم في القلب وصار يتقدم ويكسر الجيش معه جمع، ويتقدم ويكسر الجيش حتى انكشفوا وانهزموا، دخلوا حديقة سميت بعد ذلك حديقة الموت لكثرة ما قتل فيها، تحصنوا في هذه الحديقة ولها سور عالي، فلما وصل المسلمون وجد السور عالي والباب شديدا مغلقا، فانتدب البراء رضي الله عنه، براء بن مالك، وكان نحيف الجسم، قال ضعوني على ترس وارفعوني الى الجدار، الى اعلى الجدار لانه طويل، فحملوه على ترس، وضعوه في ترس، حملوه على الرماح حتى صعد الجدار ونزل عليهم عند الباب، فقتل 10 من الحراس الذين عند الباب وفتح الباب رضي الله عنه سلم، ودخل المسلمون فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وقتلوا مسيلمة في هذه الحديقة، كان في ثلمة في جدار، يقول يحدث كالجمل الأورق، فابتدره رجلان، وحشي بالحرب رماه بالحربة، وعبد الله الأنصاري ضربه بسيفه، وثب عليه وضربه بسيف مع رأسه، فقتلاه جميعا، هذا ضربه بالسيف وهذا طعنه بالحربة في نفس الوقت، يقال الذي قتله الاثنان جميعا. وحشي كان حريصا على قتله من أجل يكفر عن قتل حمزة، فلما دفع إليه الحرب وقعت في صدره ومات بعد المعركة، أخذ الحربة ومسح الدم وقال قتلت بها خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الناس، فلعل هذه بتلك، كان حريصا أن يقتل مثل هذا من أجل أن يكفر عن قتل حمزة رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطق أن يراه لما أسلم بعد فتح مكة، أسلم أراد أن يهرب إلى الطائف، فقالوا إنه لا يهيج من يسلم، فلما علموا أن من يسلم يأمن جاء وأسلم، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت قتلت حمزة؟ قال نعم، قال كيف قتلته؟ فقص عليه القصة، وأنه وعده سيده بأن يعتق إذا قتل، لأن حمزة قتل له أقارب في غزوة بدر، فقال لوحش قتلت حمزة بعم طعيمة فأنت حر، يقول فخرجت مع الناس ولا غرض لي بالقتال إلا لأجل أن أعتق، ما له علاقة بالقتال، فأخذ الحربة وكمن خلف صخرة، ما باشر قتال، كمن خلف صخرة وجلس، ورأى حمزة رضي الله عنه يصول في الميدان يقول فكمنت له حتى أمكنني، لما اقترب منه وتمكن منه قال دفعت إليه الحربة وقعت في ثنته يعني في المثانة تحت السرة، قال فقصدني بسيفه ثم غلب فسقط، فلما مات أخذت حربتي وانصرفت وعتقت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فصار لا يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس يكون خلفه ولا يقابله لأنه ما يطيق أن يراه لشدة وجده على حمزة رضي الله عنه، فيعني بقيت في نفسه وأحب أن يكفر بقتل نفل مسلمة، فحصل له ما أراد وقتله رضي الله عنه. قال فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، يعني هذا يؤخذ منه أن الذهب في الرؤيا ليس بجيد، الذهب للرجل في الرؤيا ليس بجيد، ولذلك كره النبي عليه الصلاة والسلام رؤية هذه الأسورة من ذهب في المنام. فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، كان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. يعني هذا هو الشاهد من الحديث، قال لعقرنك الله، والرؤيا أيضا تحققت، قال إلى انفخهما فطارا، طارا معناه ذهب بلا رجعة، طار ما قال ارتفع سقط، قال طار أي ذهب بلا رجعة، وهكذا كان قتلا وانتهى أمرهما. حدثنا محمد بن علاء حدثنا حماد بن أسامة بن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي ظني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هزلت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هزلت أخرى فعاد أحسن مكان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير. وفي رواية عند أحمد بقرا تذبح، وبهذه الزيادة تتبين الرؤيا تتضح، لأنه بقرا بدون زيادة تذبح ما يفهم، يعني تتبين الرؤيا وتكون مطابقة لما وقع في أحد. هذه الزيادة عند أحمد ورأيت فيها بقرا تذبح والله خير، فإله المؤمنون يوم أحد، وإلى الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر. هذا أيضا كما تقدم يدل على يعني هذه الرؤيا وقعت كما رآها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رؤيا الأنبياء وحي كما جاء عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام رؤيا الأنبياء وحي، فلا بد أن تقع لأنها وحي من عند الله جل وعلا، فوقعت كما رأى، هزلت سيفا فانقطع صدره، هذا الهزيمة التي حصلت في أحد، ثم هزلته فعاد أحسن ما كان من النصر الذي جاء بعد ذلك وتوالى، ورأى بقرا تذبح وهم المؤمنون. والبقر نافع، فيه منافع كثيرة، وكذلك المؤمن، يعني صور بصورة بقر لأن البقر نافع، يؤكل لحمه ويشرب لبنه ويرتفع من الجلد والشعر ويحرث الأرض، له منافع كثيرة وليس فيه ضرر، وكذلك المؤمن كله نافع وليس فيه ضرر، شبهه بالبقر، بقرا تذبح وهم الذين قتلوا في أحد رضي الله عنه. حدثنا ابن نعيم حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلس عن يمينه وعن شماله، ثم سر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لما تبكين، ثم سر إليها حديثا وضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألته عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت سر إلي أن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت. فقال ما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. هذا أيضا فيه يعني وجه الاستدلال بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فاطمة رضي الله عنها ستموت بعده بقليل، وأنها أول أهله لحاقا به، وهكذا وقع، فإنها ماتت رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر كما جاء في الصحيحين، بقي عاشت بعده ستة أشهر ثم ماتت رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت فسألت عن ذلك، قالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجع الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكت. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.